شكراً في سورة الأنبياء ذكر الموضى جل وعلا عدد منهم إبراهيم ولوط ونوح وداود وسليمان وأيوب، ثم ذكر جل وعلا إسماعيل وإدريس وذا الكفل، قال قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين أدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. أي اذكر هؤلاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر هؤلاء ما حصل لهم وما حصل معهم وما حصل منهم، حيث أنهم قاموا بواجب الدعوة والبيان والبلاغ، وهذا من باب بيان أن الذي يقف موقف الدعوة يعترضه كثير من المعوقات، يحتاج الأمر منه إلى صبر، يحتاج إلى توطين النفس على ما تكره، والنصر مع الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قد مر بنا في الدرس الماضي قصة أيوب عليه السلام، في هذه الآية يذكر الله تعالى بإسماعيل وإدريس وذي الكفل وأنهم من أهل الصبر من الصابرين، كل من الصابرين، وأن الله تعالى رحمهم وشهد لهم بالصلاح. وإسماعيل هو ولد إبراهيم عليهما السلام، وهو أبو العرب الذين ينحدر منهم أشرف الخلق محمد عليه الصلاة عليه وعليهم الصلاة والسلام. وقد مر بنا طرف من قصة إبراهيم، حيث أنه بلغ تجاوز 80 إلى 86 وهو لم يولد له، وكان لزوجته سارة أمة جارية فوهبتها لإبراهيم فتسراها، لما ملكها صارت ملكا له تسراها، فحملت فصار في نفس سارة شيء عليها من الغيرة، فقيل إنها أنجبت وهي عند سارة، فغاضها ذلك وشق عليها، فجاء بها إبراهيم هي وولدها إلى هذا المكان الذي أنتم فيه، وتركها وترك لها قربة من ماء وقليلا من طعام، ثم غادر فلحقت به أم إسماعيل وهي تناديه يا إبراهيم لمن تتركنا، وهو لا يرد عليها. كررت عليه ذلك ثلاثا، فلما لم يرد عليها في المرة الثالثة قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، فرجعت. ولما تجاوز وادي مكة التفت وقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وسافر في طريقه وهو مطمئن الفؤاد، ترك امرأة ورضيعا. ولما نفد الماء وانتهى الطعام جف ضرع هاجر، فصار اسماعيل لا يجد حليبا، فصار يصيح ويكثر الصراخ. ورأته امه يتلوى، فكرهت ان تشاهده وهو بهذه الحال من الالم، ولا تريد ان تراه على هذه الصورة التي لا تتحملها عاطفة الأبوة أو الأمومة، فصارت تبحث عن النجدة ومن يغيثها وينقذها من الهلكة هي ووليدها. فذهبت إلى جهة الصفا وصعدت عليه وصارت تنظر في الوادي الذي نحن فيه من جهة الشرق ومن جهة الغرب والجنوب لعلها أن تشاهد حيا يسعفهم. فلما لم تجد أحدا نزلت تبحث عن مكان آخر لعله يكون أعلى مما هي فيه، أو يكون فيه ثغرات لبطن الوادي من الجهة هذه أو تلك. فلما نزلت بطن الوادي أسرعت، شدت عليها ثيابها وهي تجري، لأن هذه المنطقة منخفضة لا ترى فيها أحد، وهي تريد أن تصل إلى الجانب الآخر حتى أنها تمشي وتنظر يمين وشمال. فلما انتهى بطن الوادي وعلت صارت تنظر ناحية الشمال الشرقي والغرب والجنوب حتى وصلت إلى المروة. فلما أنها يأست وكررت هذا الأمر على هذه الكيفية ثلاث مرات، تذهب من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، سمعت صوتا وهي تدعو في هذه الأحوال، تدعو الله تعالى تسأله، سمعت صوتا غريبا فنادته، فرأت الماء يفيض من عندي قدمي إسماعيل، فجاءت مسرعة وهي تجمع الماء تخاف أن يضيع لغلى الماء عندها في هذا الظرف، ويتقول له زم زم، يعني لا تفور لا تضيع اجتمع. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، لو تركته لكان معينا يفيض يعني يتدفق، لكنها قالت زم زم يعني توقف اجتمع في مكانه، فكان في مكانه لا يفيض ولا ينتشر، وإنما هو في هذا المكان موجود. فصارت تشرب منه وتدر بولدها وترضعه، فصارت الطيور تحوم حولها، المنطقة كلها ليس فيها أي أثر للماء، لا يوجد فيها مكان للماء، وهي خالية من الأنس، وليس فيها مظهر من مظاهر الحياة الحضرية. فكانت الطيور تحوم حولها فتصيد منها وتأكل، بقيت على هذا 40 يوما. ورد في بعض الأثار أنه لا أحد يستطيع أن يعيش على الماء واللحم إلا في مكة على ماء زمزم واللحم، أما غير ماء زمزم فلا يكفي الإنسان للعيش فيه، لابد من أنواع الأطعمة الأخرى. لما أن قوم من الجراحمة مروا من ناحية المسفلة هناك مسافرين، رأوا طائرا يحوم، فقالوا هذه حال لا يكون فيها الطائر إلا وهو على ماء، فأرسلوا لهم مرسولا، قيل جريا وقيل عدميا، فجاءهم بالخبر، فجاءوا إليها وقالوا نستأذن في السكنة عندك، قالت بشرط أن لا يكون لكم حظ في هذا الماء إلا ما أعطيكم أو ما أمنحكم إياه، فوافقوها على ذلك. فأنست بهم وأنسوا بها وشب ولدها وصار يفوق أقرانه من حيث قدراته وإمكاناته العقلية والبدنية، فأعجبوا به، فلما بلغ مبلغ الرجال زوجوه منه، وكان يخرج في النهار ليصطاد ويجمع العشب والحطب ونحوها، وجاء إبراهيم سئل عن بيت إسماعيل فأخبر، فطرق عليهم الباب وسألهم عن حالهم ومعاشهم وعن إسماعيل، فقالت إن إسماعيل ذهب بالصيد، وأما حالهم فهم في ضنك وشدة وضيق. فقال أقرئ إسماعيل من السلام ومريك يغير عتبة ذاته، قولي له يغير عتبة ذاته. فلما جاء إسماعيل كأنه أحس تغير شيء، قال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، يا أنا رجل شيخ كبير، وإنه سألنا عنك فأخبرناه، وسألنا عن عيشنا فأخبرته بأنها ضيق وشدة، قال هل أوصاكم بشيء؟ قالت نعم، قال نبلغك السلام وأن تغير عتبة بابك، قال أنت عتبة بابي فالحقي بأنك. ثم بعد سنوات أخرى عاد إبراهيم وطرق الباب وردت عليه صاحبة المنزل وسأل عن إسماعيل، فقالوا إنه خارج منذ كذا، قال ما حالكم وما عيشكم؟ قالت نحن في خير ونعمة. قال أقرئي إسماعيل من السلام وامريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل أحس بأن أحدا جاء إلى بيته، قال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، رجل هذه صفته وهذه حاله، وإنه سألنا عنك فأخبرناه وسألنا عن عائشة فأخبرته. قال ما قلت؟ فقلت نحن في عافية ونعمة وخير، هل أوصاكم بشيء؟ قالت نعم، أوصانا بأن نقول لك ويثبت عتبة بابي. قال أنت عتبة بابي فاثبتي. ثم بعدها بسنوات جاء إبراهيم وإسماعيل جالس عند شجرة قرب زمزم وهو يبري له نبلا يصلح آلة الصيد، فلما رأى كل منهما الآخر عرف كل منهما الآخر، وهما لم يلتقيا منذ أن كان إسماعيل ربيع، فتعانقا معانقة الوالد لولده والولد لوالده. ثم قال له إن الله تعالى أمرني أن أبني بيتا بهذا المكان أنا وإياك، وكان هذا البيت أو مكان البيت هذه الكعبة مكانها ربوة مرتفعة والسيول تجري عن يمينها وشمالها، كانت مكانا مرتفعا وما يحيط به منخفض. فاجمع لي الحجارة. فقام إسماعيل بجمع الحجارة لبناء هذه الكعبة. فلما ارتفع البناء إذا عندهم حجر أبيض قال ائتني به، فجاء به ووقف عليه إبراهيم فصار يرتفع به وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما وصل وترك مكان الحجر الأسود لم يضع فيه شيئا، لما انتهى من بناء الكعبة قال ابحث لي عن أفضل حجر وأحسن حجر، فبحث إسماعيل وجاء بما يجد في أودية مكة وما حولها من حجارة حسنة وأعطاها لأبيه فقال ائتني بخير منها، فعاد يبحث ولما تعب وكل عاد ومعه ما وجد، وإذا بإبراهيم قد وضع الحجر في مكانه، فلما رآه إسماعيل قال من أين هذا الحجر؟ من جاء به؟ قال جاء به من هو خير منك، يعني بذلك جبريل عليه السلام وعليه الجميع. فالحجر الأسود كان أبيض أول ما نزل من السماء كان أبيض وسودته خطايا بني آدم، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم استلامه وتقبيله والإشارة إليه، وكان هو بداية الطواف ونهايته. لما أن إسماعيل بلغ أشده وكبر وصار رجلا قال له أبوه إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. تجدني إن شاء الله من الصابرين. فاستسلم وتله للجبين وأهوى بيده بالسكين ووضعها عليه. قال بعض المفسرين إنها لم يكن بها حدة، حدتها زالت. وقال بعضهم إنه صار صفيحة من نحاس دونها على حلقه. فناداه ربه أن صدقت الرؤيا، وفداه بذبح عظيم، كبش أنزله الله تعالى من السماء، ونزل فذهب إبراهيم لذبح هذا الكبش فدية لولده، وكان الشيطان يعترضه في مواقع الجمرات الثلاث ويغريه لأن لا يتراجع. فكان يأخذ حجارة ويرميها به في كل موطن، سبع حصيات يرمي بها الشيطان الذي يريد يغريه ليعصي ربه. قيل في الأمر الأول وهو أن ينصرف عن ذبح ولده فيمتنع عن الذبح، وقيل إنه بعدما نزل الكبش أنه يصرفه ليرجع ليذبح ولده، وكلا الأمرين محتمل. والشاهد من هذا هو صبر إسماعيل عندما عرض عليه أبوه أن يذبحه، لم يتردد ولم يتوانى ولم يتأخر، وإنما قال يا أبت افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر. وهذا غاية الطاعة لله تعالى، لأن رؤيا الأنبياء حق، وهو غاية الطاعة أيضا للوالد، حيث أنه لم يعصه ولم يتمرد أو يحاول أن يجد حلولا أخرى. فهذا مظهر من مظاهر الصبر التي مرت على إسماعيل عليه السلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. وأما إبليس فهو أول نبي بعد آدم، وهو عاش معاصرا لآدم 300 سنة، يعني بعدما تجاوز آدم 760 وجد إدريس. قيل انه هو اول نبي بعد ادم، وقيل بين بعد ادم وشيد. ورد انه كتب الله له من الاجر كل يوم مثل ما يعطاه كل فرد من قومه من الثواب، بالإضافة إلى عمله. فطمع أن يزيد عمره ورغب في ذلك، وكان له صاحب من الملائكة يعوده، فعرض عليه الموضوع ليتوسط له عند ملك الموت أن يؤجله. فأمره الملك أن يركب على جناحيه ليصعد به إلى السماء، فصعد به إلى السماء الرابعة، فقابله ملك الموت هابطا، فاعترضه الملك الذي يحمل يونس يحمل إدريس. فقال له وعرض عليه الموضوع أن إدريس يرغب في أن يؤخر عمره بيحصل على زيادة العمل الذي يترتب عليه زيادة الأجر. فقال أين هو؟ فإني قد أمرت بقبضه في السماء الرابعة وهو في الأرض. قال هو هذا على ظهري. فقبض روحه في الحال. وأما ذو الكف فإن اليسع عليه السلام لما كبرت سنه أراد أن ينتخب من يخلفه على الناس في الدعوة والتوجيه، وجمع الناس وندبهم وقال من يتعهد لي بثلاث أكل إليه مسؤولية النظر في أحوال الناس والعدل بينهم، أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. فلم يتقدم أحد إلا واحد تزدريه الأعين، فأعادها مرة ثانية فلم يتقدم أحد إلا هذا الإنسان الذي تزدريه الأعين. فوكل الأمر إليه وتكفل أن يقوم بالعدل بين الناس وأن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. ذكر ابن كثير رحمه الله قصته والصدام الذي حصل بينه وبين الشيطان. يقول وروى ابن جرير بسنده عن مجاهد قال لما كبر اليسع قال لو أني استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يفعل. فجمع الناس فقال من يتقبل مني بثلاث أستخلفه يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. قال فقام رجل تزدريه الأعين فقال أنا. فقال أنت تصوم النهار وتقوم الليل ولا تغضب؟ قال نعم. قال فرد ذلك اليوم وقال مثلها في اليوم الآخر. فسكت الناس وقام ذلك الرجل فقال أنا. فاستخلفه. قال فجعل إبليس يقول للشياطين عليكم بفلان فأعياهم ذلك. فقال دعوني وإياه. فأتاه في صورة شيخ كبير فقير فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة، يعني أنه كان لا ينام في الليل والنهار إلا في القيلولة ما بين الظهر والعصر. فهذا أتاه في وقت القيلولة، الشيطان جاء إلى هذا الرجل في وقت القيلولة بصورة شيخ كبير فقير. فدق الباب فقال من هذا؟ قال شيخ كبير مظلوم. قال فقام ففتح الباب فجعل يقص عليه فقال إن بيني وبين قوم خصومة وإنهم ظلموني، هذا يقوله الشيطان، وفعلوا بي وفعلوا بي. وجعل يطول عليه، يعني يطول على الكلام حتى يمضي الوقت ولا ينام، حتى حضر الرواح، يعني أن يذهب إلى قومه ويجلس لهم في النظر في أمورهم وخصوماتهم، وحينئذ مضى عليه الوقت وهو لم ينم. وذهبت القائلة فقال: إذا رحت فأتني آخذ لك بحقك، يعني إذا جلست للناس يقوله ذو الكف أو يقوله ذو الكف، إذا جلست للناس فأتني آخذ لك حقك. فانطلق وراح، فكان في مجلسه فجعل ينظر هل يرى الشيخ، فلم يرى، ما وجدهم بين الحاضرين، فقام يتبعه. فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظر فلا يراه، فلما رجع